كلمة سراويل مفرد وجمعها سراويلات، ولذلك جاء في الحديث لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل، القميص جاء بالإفراد، وكذلك السراويل. وفي بعض الروايات لا يلبس المحرم القمص ولا السراويلات ولا الخفاف، فلما جاء بلفظ الجمع جمعه فهو يجمع على سراويلات، ولكن مفرده سراويل. ولذلك يقول قيس بن معاذ أردت لكي ما يعلم الناس أنها، لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود. وهذه لها قصة يهمنا محل الشاهد اللغوي منها، وهي قوله سراويل، ويقصد به السروال في الاصطلاح، لكن كلمة سروال قيل أنها ليست صحيحة. وقال بعض أهل اللغة إنها أيضا مفردها سروال أو سروالة، ويروى عليه من اللؤم سروالة، وبعضهم قال لا الصحيح في رواية البيت عليه من اللؤم سربالة. قال وسن صلاة رجل في ثوبين، يعني يسن أن يصلي الرجل في ثوبين، لأن هذا أبلغ في ستره وأبعد عن حصول انكشاف لعورته، فهذا أكمل في خياته، فهذا هو الأولى وهو الأكمل. وإلا لو اقتصر على الستر الواجب فإن ذلك يجزئه. وسن صلاة رجل في ثوبين كقميص مع رداء أو إزار أو سراويل، ويجزئه أي الرجل في نفل ستر عورته، وأما في النفل فيجزئ. قال وفي نفل ستر عورته. نعم.
ويجزئه أي الرجل في نفل ستر عورته، ويجزئه في فرض عين أو
فرض عين
أو نذر أو كفاية سترها أي عورته
سترها أي عورته
مع ستر أحد عاتقيه بلباس ولو وسط البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان.
نعم، لما بين المصنف رحمه الله أنه يسن ويستحب أن يصلي في ثوبين في الصلاة، سواء كانت صلاة النافلة أو صلاة واجبة، يعني صلاة فرض أو صلاة وجوب كالنذر، أو كانت فرض كفاية كصلاة الجنازة. ثم بعد ذلك فرق المصنف الشيء الواجب، الستر الواجب، بين صلاة النفل وصلاة الفرض، فقال في صلاة النفل يكفي أن يستر عورته، يعني من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وأما في الفرض فلا بد مع ذلك أن يستر أحد عاتقيه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قالوا فدل ذلك على وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة الواجبة، لا بد، هذا المراد العاتق، هذا هو المنكب الكتف، فلا بد أن يستر أحد عاتقيه في الصلاة ولو بثوب يصف البشرة، يعني خفيف، يعني ستر العاتق. أما العورة فلا، لا بد أن تكون بثوب لا يصف البشرة، لكن العاتق هو الذي لو سترها بشيء يصف البشرة فإنه يجزي. واستدلوا بهذا الحديث، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمه الله، ولذلك يقول نظم مفردات واجب في الفرض ستر المنكب، وواجب في الفرض ستر المنكب، وتبطل الصلاة في المغتصب، وتبطل الصلاة في المغتصب يعني في الثوب المغصوب، وواجب في الفرض ستر المنكب. فعندهم لا بد في الصلاة الواجبة من ستر العورة، يعني من السرة إلى الركبة، مع أحد المنكبين أحد العاتقين. وأما واستدلوا بالحديث المذكور، وأما جمهور العلماء فيرون أن ذلك ليس بواجب لكنه مستحب، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن يصلي أحدنا في ثوب واحد قال أولي كلكم ثوبان. والغالب أن الثوب الواحد قد لا يستطيع الإنسان أن يسر به عاتقه. وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن أحد الصحابة صلى ببعض الناس بإزار دون رداء وترك رداء، فلما انتهى من صلاته أنكر عليه بعض من صلى خلفه وقال كيف تصلي بدون رداء؟ قال أردت أن أعلم الجاهل مثلك أن ذلك يجوز. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى بإزار دون رداء، وهذا الحديث البخاري، فدل ذلك على أنه يجوز حتى في الفرض الاكتفاء بالستر الواجب، وأنه لا يجب أن يستر أحد منكبيه، لكن هذا من باب الأفضلية ومن باب الاستحباب. نعم.
رواه الشيخان عن أبي هريرة. والمراد بالعاتق موضع الرداء من المنكب، وقولنا بلباس أي سوى، سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره، سواء كان من
يعني سواء كان يعني ستره العاتق بالثوب الذي عليه أو بثوب آخر، مثل لو وضع يعني غترته على عاتقه. نعم.
لكن محله إذا قدر عليه، وإلا فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه، وتستحب صلاتها أي المرأة في قميص وخمار، وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها.
لما بين ما يستحب للرجل في صلاة الفرض وكذا في النفل وما يجب لكل منهما، الآن شرع في بيان ما يستحب للمرأة، ما يستحب ستره للمرأة. قال وتستحب صلاتها أي المرأة في قميص وخمار. القميص هو الثوب، وهو الدرع أيضا يسمى الدرع، لكن الغالب أن الدرع يكون سابغا إلى القدمين، والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، ويكون تحتها حلقها. فهذا المراد بالخمار، وليضربن بقمرهن على جيوبهن. نعم.
وملحفة أي ثوب تلتحف به.
نعم، ملحفة أي ثوب تلتحف به، نعم، كالعباءة ونحوها، كالعباءة في وقتنا هذا. نعم.
وتكره في نقاب وبرقع.
إيه يعني يكره للمرأة أن تصلي في نقاب وبرقع، يكره هذلك، لأنه يجب عليها المرأة أن تكشف وجهها، كما تقدم أن إحرام المرأة في وجهها، فلا تصلي في نقاب ولا في برقع. والبرقع هو ما يظهر منه قدر العينين، وأما النقاب فهو ما يظهر منه العينان مع ما تحته من البشرة، نعم. يعني محاجر العينين، فهذا الفرق بين النقاب والبرقع. نعم.
ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، وإن انكشف بعض عورتها، بعض عورة مصل رجلا كان أو امرأة، وفحش المنكشف عرفا وطال الزمن أعاد.
قال ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، وهي ما تقدم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها عند الحنابلة، والقول الآخر في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي، وكذلك يديها، أن المرأة كلها عورة، أن المرأة كلها عورة إلا وجهها، وكفيها في القول الآخر عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية، وكذا القدمين عند الحنفية، واختيار بعض أهل العلم. نعم. ثم الآن يبين المصنف الحكم فيما لو انكشفت عورة الإنسان، كشف بعض العورة، ولا يخلو أن ينكشف شيء كثير أو شيء يسير، ثم إن هذا المكشوف لا يخلو إما أن ينكشف في زمن يسير ثم يستره صاحبه، أو ينكشف مدة طويلة، فالحكم يختلف تبعا لذلك. ولذا قال وإن انكشف بعض عورة مصلي، رجلا كان أو امرأة وفحش المنكشف عرفة وطال الزمن أعاد. فقوله إذا انكشف بعض عورة رجل أو امرأة وفحش المنكشف وطال الزمن فإنه يعيد الصلاة. فمتى تبطل الصلاة في انكشاف العورة؟ إذا فحش المكشوف وطال الزمان. فدل ذلك على أنه إن كان يسير فإن الصلاة لا تبطل وإن طال الزمن وإن طال الزمن. وكذا إذا كان يسيرا ولو كان فاحشا فإن الصلاة لا تبطل، بمعنى أن العورة تظهر ثم يسترها مباشرة، وإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه وإن طال الزمان. وتحديد اليسير والكثير راجع إلى العرف، راجع إلى العرف. ما يراه الإنسان في نفسه أنه كثير فهو كثير، وما يرى أنه في نفسه أنه يسير فهو يسير. وبعضهم أرجعه إلى العرف، وبعضهم أرجعه إلى العرف، كما تقدم معنا في من خرج منه دم أو قيء ونحو ذلك، أنه إن كان الخارج يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، وإن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. وتقدم معنا أن المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه إن كان الخارج يسيرا في عرف صاحبه، يعني عند صاحبه، وإن كان كثيرا عند صاحبه. والقول الآخر لا، أن العبرة بأعراف الناس المتوسطين والمعتدلين، لأن في الناس من هو موسوس يرى الشيء اليسير كثيرا، وفي الناس من هو مبتذل ولا يبالي يرى الكثير شيئا يسيرا. فالعبرة بما يرى المعتدلون المتوسطون من الناس.
وعلم منه أنه لو قصر الزمن أو لم يفحش المنكشف لم يعد إن لم يتعمد.
هذا إذا لم يتعمد، فإن تعمد فإنها تبطل مطلقا، لأن الواجب على أن يسر الأورى، فإذا تعمد فإن الصلاة تبطل. نعم.
أو صلى في ثوب محرم عليه كمقصوب كله أو بعضه.
كمقصوب كله
أو بعضه وكحرير.
نعم. وكذا إذا صلى في ثوب محرم عليه كمقصوب كله أو بعضه فإن الصلاة لا تصح عند الصلاة في الثوب المقصوب، لا تصح عند الحنابلة. وأما جمهور العلماء فيرون أن الصلاة تصح، ولكنه يأثم، فهو الصلاة صحيحة لكنه يأثم بغصبه، فهو يأثم بالغصب. قالوا لأن جهة الطاعة مغاير لجهة المعصية، فإن جهة الطاعة مغاير لجهة المعصية، فهو يأثم بالغصب لكنه يثاب على الطاعة، لأنه أتى فيها بشروطها وبأركانها، فهي صحيحة في حقه لأنه ستر العورة الواجب عليه، لكنه يأثم بكونه استعمل في ستر عورته ثوبا محرما عليه وهو المقصود. فلذلك مذهب جمهور العلماء أن الصلاة تصح، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذا يقول ناظم المفردات وتبطل الصلاة في المغتصب، نعم الشيء المقصود يعني.
وكحرير ومنسوج بذهب أو فضة
كذلك إذا صلى في ثوب محرم عليه، يعني ثوب مقصوب، أو صلى في ثوب حرير أو ثوب منسوج بذهب أو فضة، فإن ذلك كله محرم على الرجل، ذلك محرم على الرجل، فلا تصح صلاته، يعني إن وجد غيره. لكن لو لم يجد غيره فإن كان مغصوبا فلا تصح على المذهب، بل يصلي عريانا. لكن إن كان حريرا أو كان منسوجا بذهب أو فضة فإنه إذا لم يجد غيره فإنه يصلي به. قالوا لأن لبس الحرير يباح للمرأة، ويباح أيضا عند الحاجة للرجل، من فيه قمح، من فيه حكة أو فيه درب ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يلبس الحرير، كما أنه يجوز لبس الحرير في الحرب. فلذلك قالوا يجوز لبسه إذا لم يجد غيره يصلي به، أما الثوب المطلوب فلا يصلي به عندهم في أي حال من الأحوال، بل يصلي عريانا. نعم.
إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد.
إيه إن كان واجدا غيره يعني غير المغصوب وغير الحرير وغير المنسول وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد الصلاة. فإن كان غير عالم لأنه مغصوب وناسي فإن صلاته تصح في هذه لأنه ناسي. نعم.
وكذا إذا صلى بمكان غصب.
بمكان غصب. كذلك إذا صلى بمكان غصب فإن صلاته لا تصح. إن صلاته لا تصح كالصلاة في الثوب المغصوب. والقول الآخر وهم من جمهور العلماء أن الصلاة تصح كما قالوا في الثوب. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. فهو يأتم بصلاته في المكان المغصوب وكذا في صلاته في الثوب المغصوب. ولكن الصلاة صحيحة لأن جهة المعصية مغاير لجهة الطاعة كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
أو صلى في ثوب نجس نجاسة لا يعفى عنها ولو لعدم غيره أعاد الصلاة وجوبا.
قال وإن صلى في ثوب نجس نجاسة لا يعفى عنها. فخرج بقوله ما صلى في ثوب نجس نجاسة معفوا عنها. النجاسة المعفو عنها اليسير من الدم والقيح والصديد ونحو ذلك. هذه اليسير منها معفو عنها ولا لا؟ معفو عنها كما تقدم معنا في الطهارة. لكن لو كانت النجاسة غير معفو عنها كبول الآدمي ونحو ذلك فإن هذه لا يعفى عن شيء منها حتى وإن كان لرفاس الإبرة. إن عندهم أنه لا يعفى عن. قال فإذا صلى في ثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها فإنه يعيد الصلاة وجوبا ولو لعدم غيره. لأنه إذا لم يجد إلا الثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها وليس عنده ما يغسل به هذا الثوب فإنه يصلي عريانا ولا يصلي بهذا الثوب النجس.
ويصلي عريانا مع غصب وفي
نعم ويصلي عريانا مع غصب. يقول إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فهل يصلي به أو يصلي عريان؟ يقول ما يصح أن يصلي به الثوب المغصوب لأنه حرام ولا يجوز التقرب إلى الله بحرام ولا الاستعانة بالعبادة بأمر حرام محرم. فيصلي عريانا ولا يصلي بالثوب المغصوب. قال وفي حرير. قوله وفي حرير هذا مخالف للحكم الذي قبله. وتقدير الكلام ويصلي في ثوب حرير. أرجو أن لا يحصل لبس يا إخوان لأن العبارة قد توهم هذا. قال ويصلي عريانا مع غصب. إذا لم يجد الثوب المغصوب فإنه يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب. لكن في الحرير لا يصلي بالثوب الحرير لعدم غيره. إذا لم يجد غيره فإنه يصلي به. لماذا؟ لأن الحرير أبيح للمرأة ويبيح للرجل للحاجة. فمن به حكة وبه مرض لا يستطيع أن يلبس إلى الحرير لأن الحرير ناعم جدا وهو يتحمل أو في حر فإنه يجوز له ذلك. نعم. ولا يعيد الصلاة.
وفي حرير لعدم غيره ولا يعيد.
ولا يعيد الصلاة. نعم.
وفي نجس لعدم ويعيد.
يقول أما إذا صلى في ثوب النجس لعدم غيره فإنه يعيد الصلاة. وفي نجس يعني ويصلي في ثوب النجس لعدم غيره حتى لا يصلي عريانه ومع ذلك يعيد الصلاة. والقول الآخر في المذهب ولعله هو الأرجح وأظنه هو الذي رجحه من قدامة المغني أنه لا يعيد الصلاة. أنه لا يعيد الصلاة. يصلي في الثوب النجس كما قاله ابن قدامة ولا يعيد الصلاة. نعم.
ويصلي من حبس بمحل غصب أو نجس.
نعم. نقف على هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.
المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتوكل على الله. وتقدم أن معنى التوكل هو التفويض، فالتوكل في اللغة هو التفويض، كما قال الله عز وجل: ومفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ومن توكل على الله فقد فوض أمره إلى الله عز وجل. وهو في اصطلاح أهل العلم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في طلب المأمول ودفع المكروه، أو في جلب المحبوب ودفع المكروه، مع الأخذ بالأسباب التي وضعها الله تعالى. فهذا هو التوكل في اصطلاح أهل الشرع. وتقدم الكلام على بعض الأدلة من القرآن التي ساقها المصنف على وجوب التوكل على الله تعالى. فإن التوكل عبادة عظيمة من أعظم أنواع العبادات القلبية التي يجب على المسلم أن يتصف بها وأن يخيصها لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذه من أعظم صفات عباد الله المؤمنين، أنهم يتوكلون على الله تعالى ولا يتوكلون على غيره كائنا من كان. فلا يتوكلون على نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا عالم من العلماء ولا على أي مخلوق من المخلوقين. فالتوكل عبادة عظيمة من أعظم أنواع العبادات التي يجب صرفها لله عز وجل. ومن توكل على الله وحده كفاه الله، وأما من توكل عليه فقد من توكل على غير الله فقد خاب وخسر عياذا بالله. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يستدل أيضا ببعض الآيات الدالة على وجوب التوكل على الله وحده، في قوله سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، والخطاب من الله عز وجل لنبيه أحيانا يأتي بوصف النبوة كما في هذه الآية، وأحيانا يأتي بوصف الرسالة كما في قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولذا قال بعض أهل العلم: الخطاب المتعلق بالأحكام الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي بلفظ الوصف بالنبوة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهكذا. وأما إذا كان في تبليغ الأمر إلى الناس كافة فيأتي بلفظ الرسالة كما في قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هكذا يقول بعض أهل العلم: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله. يا أيها النبي حسبك الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو كافيك، إذا توكلت عليه فإن الله يكفيك شر الأعداء ويحفظك من كيدهم ومن أذاهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو حسبك وحسب أيضا من اتبعك من المؤمنين. ولذلك يقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالله وحده هو حسبك، يعني كافيك من شر كل ذي شر، وهو أيضا حسب المؤمنين، يعني كافي المؤمنين وكافي المتقين والمخلصين من عباده من شر الأعداء. ولذلك حفظ الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه من حين بعث عليه الصلاة والسلام والأعداء يتربصون به الدوائر ويكيدون له المكائد، وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام، وهموا بحبسه، وهموا بطرده، هم بذلك المشركون في مكة، هموا بحبسه لا يخرج من مكة حتى لا تنتشر الدعوة، وهموا بطرده من جميع البلدان على أن يتفقوا مع العرب أن يطردوه ولا يؤوه في أي بلد من بلدان العرب، وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام، فهل قدروا على شيء من ذلك؟ لم يقدروا. لن يضروكم إلا أذى، هذا يعني هم وغم وحزن، كما يؤذي الإنسان البرد والحر والعطش، أما ما سوى ذلك يلحق الضر به عليه الصلاة والسلام، فإنهم لم يستطيعوا شيء من ذلك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، كان مستضعفا عليه الصلاة والسلام، تسلط المشركون عليه وعلى أصحابه وألحقوا به عليه الصلاة والسلام أشد أنواع العذاب وأشد أنواع الأذى، وهو صابر عليه الصلاة والسلام، لكن هل استطاعوا أن يقتلوه أو يمنعه من تبليغ رسالة ربه؟ لا، بل حماه الله تعالى من شرهم، وما هم أحد من قتله إلا جعل الله تعالى كيده في نحره، وحفظ الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما هموا بقتله لما أراد الهجرة وأخذوا مجموعة من الشباب من أقوى الشباب في مكة ووضعوهم عند باب داره، قالوا حتى إذا خرج يقتله هؤلاء ويتفرق دمه بين القبائل، لأنهم أخذوا من كل قبيلة رجلا شابا جلدا قويا، وأمروهم أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام قتلة رجل واحد، قالوا حتى يتفرق دمه بين القبائل ولا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا قبيلة واحدة، فيرضوا بالدية فيأخذوا أن يقتلوا بدلا عنه، لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا جميع القبائل، فيقبلوا الدية ويستريحوا من النبي. هكذا عقدوا العزمة، فهل نفذوا ما أرادوا؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقوف عند بابه وحثى في وجوههم التراب، حماهم الله وهو يقرأ قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا كل ذلك من حفظ الله تعالى، فإن حسبك الله، يعني الله هو كافيك وحافظه، وهو الذي أواك وهو الذي أيدك وهو الذي نصرك، فهذه معجزة عظيمة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما إنه خرج من بيته ودخلوا إلى البيت ولم يجدوه، انزعجوا وجعلوا 100 من الإبل لمن يمسك محمد عليه الصلاة والسلام ولمن يأتي به حيا أو ميتا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت أبي بكر، ثم ذهب هو وأبو بكر واختفى في الغار 3 أيام فلم يستطيعوا أن يجدوه. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولم يعلم به أحد إلا سراقة بن مالك، فإنه لحق النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قرب من النبي خاف أبو بكر رضي الله عنه خوفا شديدا، خوفا على النبي لا على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، خاف أن يقبض على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلمه إلى قريش، ولكن الله تعالى حفظ نبيه. ولذلك لما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فساخ قدما فرس في الأرض حتى لم يستطع أن يتحرك، فعلى ذلك 3 مرات، فلما رأى هذه الآية رجع، فكان في أول الأمر يطلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن يعود وأن يرد الناس عنه ويخبر أنه ليس في هذه الجهة أحد وأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في أول الوقت يطلبه وفي آخر الوقت يدافع عنه. فهذه من أعظم الآيات الدالة على أن من توكل على الله حماه الله وكفاه الله وآواه الله ونصره من شر الأعداء، واجتمعت الأمة كلها عليه. ولذلك في الحديث الصحيح: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فمن توكل على الله توكلا صادقا خالصا لله مع أخذه بالأسباب، يعني مع أخذه بأسباب التقوى، واتقى الله تعالى في كل ما أمره الله به بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فإن الله تعالى هو الذي يحميه وهو الذي ينصره من كل شر ومن كل أذى. فهذا معنى قول الله عز وجل فإن حسبك الله، يعني إن الله تعالى هو الذي كفيه وهو الذي ينصره وهو الذي يحميه وهو الذي يحفظك. فإن حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله والله حسب من اتبعك أيضا من المؤمنين. أما تفسيرها بما فسر به بعض أهل العلم من قول إن الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وكذلك المؤمنين حسبك، لا، فهذا تفسير غير صحيح كما قال المحققين من أهل العلم. فالمران يا أيها النبي حسبك الله، يعني إن الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين، وكافي أتباعك من المؤمنين. ولذلك يقول الله تعالى في الآية الأخرى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فوصف المؤمنين بتأييدهم للنبي، لكن لم يقل في الآية الأخرى أن المؤمنين هم حسبك وهم كافوك، لا، فلأن معنى حسبك يعني كافيك، وهذا معنى هو معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله يعني يفوض جميع الأمور إليه سبحانه وتعالى، فهو حسبه فهو كفيه، يعني فهو الذي يحفظه من كل شر ومن كل بلاء. ولو اجتمع الخلق على أن يضروه فإن الله تعالى يحفظه ويحميه. وفيما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وحماية الله تعالى لنبيه ولأوليائه آية عظيمة في هذا الأمر، وهو أن من توكل على الله حق التوكل فإن الله تعالى هو الذي يحميه وهو الذي يحفظه. لكن لا بد من الأخذ بالأسماء، وأعظم الأسباب هو تقوى الله تعالى، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن من قال أنا أتوكل على الله ولا أخاف أحد لكنه مقصر في باب التقوى، لا يتقي الله حق التقوى، ولم يقم بالواجبات الشرعية، ولم يكف عن النواهي والزواجر الشرعية، فإن هذا لم يحقق التقوى. ومن لم يحقق التقوى لم يحقق التوكل على الله حق توكله. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أراد قومه أن يهرقوه ويعذبوه ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، حتى لما أنهم أيسوا أرأوا أن يلقوه في النار، فجمعوا حطبا عظيما وأشعلوا نارا كبيرة ثم رموه بالمنجنيق في هذه النار. فلما رمي بها ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يروى أنه لما ألقي فيها قبل أن يصل إليها، بعدما رمي فيها وقبل أن يصل ويقع فيها، جاءه جبريل وقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فهذه آية عظيمة. انظروا إلى أولياء الله الصادقين وأنبيائه ورسله وهو في هذا الموقف الحرج ويلقى في النار، ويأتيه جبريل عليه السلام ويقول له ألك حاجة؟ فيقول أما إليك فلا، لكن حاجتي إلى الله تعالى. فماذا كان أمر الله؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فمن توكل على الله فإنه لا يخاف، إن القدرة الإلهية والعناية الإلهية ليس لها حدود، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إبطال كل محاولة تريد إلحاق الأذى بمن يريد الله حمايته ويريد الله حفظه. فإنه مهما عملت من الأسباب في إلحاق الضرر والهلاك بأحد أراد الله حفظه ونجاته فإن الله يبطل هذه الأسباب كلها بكلمة كل، فيبطل ذلك كله. وفيما حصل لإبراهيم آية عظيمة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كانت باردة مع سلامة لا يتضرر أيضا بشدة برودتها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأطفأ الله النار واسترح إبراهيم، وجاءه جبريل يؤنسه وكان جالسا بجواره، فتعجب الكفار يرون إبراهيم جالسا النار انطفأت وجاء إبراهيم عليه السلام جالس ومعه أحد يؤنسه. فهذه من أعظم الآيات على وجوب إخلاص الدين لله تعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه وحده دون سواه. أما ما يفعله بعض الجهال من التوكل على المخلوقين والاعتماد عليهم سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو الرغبة إليهم أو رغبتهم، فكل هذا من ضعف الإيمان وضعف التوحيد، وربما يخرج صاحبه من الملة والدين والعياذ بالله. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قالوا حسبنا الله، إبراهيم الخليل عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل لما أراد المشركون إهلاكه بإلقائه في النار، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال حسبنا الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما خوفه المشركون بجمعهم وهددوه باستئصالهم، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهت غزوة أحد وحصل على المسلمين ما حصل، وذهب أبو سفيان ومعه قومه من المشركين إلى مكة، علم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يريدون أن يرجعوا إلى المدينة، قالوا لاستئصال شعبة المسلمين وقتلهم عدوانا وبغيا. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إليه ومعه 70 رجلا من الصحابة، فلما كان بموضع يقال له حمراء الأسد لقيه وفد من عبد القيس، فقالوا له إنا لقينا في الطريق أبو سفيان ومعه جمع كبير من قومه، وإنهم قالوا لنا قل لمحمد إنا سنأتي إليهم ونستأصل شأفتهم ونقتلهم، يريدون أن يخوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام وبهذا القول. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل خاف النبي عليه الصلاة والسلام منه؟ لا، بل قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني إن الله كافينا وهو حافظنا وهو ناصرنا. قالوا فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه فرجعوا إلى مكة وحفظ الله تعالى نبيه. فهكذا يجب على المؤمن أن يوحد الله تعالى حق توحيده وأن يخلص له الدين وأن يتوكل عليه وحده دون سواه، وأن لا يخاف أحدا سوى الله كائنا من كان، فإن من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلا يخاف من أحد أيا كان هذا الأحد، فلا يخاف من مخلوق كائنا من كان. فعلى المؤمن أن يوحد الله تعالى حق توحيده وأن يعبده حق عبادته وأن يتعلق قلبه بالله وحده دون سواه وأن يتوكل عليه وحده وأن يفوض جميع الأمور إليه.
قال قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن القيم أي والله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله
وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
يعني تقدير الآية أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين.
قال ابن القيم
أما تقدير من قدرها بأن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، قالوا هذا لا، هذا غير، هذا تأويل غير صحيح. قالوا لأنه لم يأتي بهذا اللفظ وصف أحد من المخلوقين بأنهم حسب النبي أبدا، في أي لم يأتي دليل على ذلك، وإنما ورد تأييد الله بالمؤمنين ونصره بالمؤمنين. أما أن يكون المؤمن هم حسبه يعني كافرون، لا. ولذلك فرق الله تعالى في الآية في قوله سبحانه وتعالى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فقال في حق الله في حقه سبحانه فإن حسبك الله، لكن بالنسبة للمؤمنين قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فوصف المؤمنين بالتأييد للنبي، لكن حسبه وكفيه هو الله وحده. نعم.
قال ابن القيم وغيره أي كافيه،
فالحسب لله وحده والتأييد للمؤمنين. نعم.
ومن كان الله كافيه ووافيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش.
لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار.
وأما أن يضره،
والمراد بالأذى يعني ما يصيب المؤمنين من غم أو حزن بسبب أذية هؤلاء المشركين، لكن أما أنهم يقضوا عليهم ويلحقوا بهم ضرا فإنهم لا يستطيعون إلا بشيء قد كتبه الله. ولذلك كم أراد المشركون من حق الضرر العظيم بالنبي ما استطاعوا إلى ذلك، حماه الله وحفظه، أرادوا قتله في مكة، وأراد اليهود المنافقون قتله في المدينة ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، كم هموا بما لم ينالوا. نعم.
وأما يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبيده، كافي عبده المتوكل عليه، وحسبه ووافيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى.
نعم. الله سبحانه وتعالى يجعل لعبده مخرجا كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما حصل للخليل، وكما حصل لأولياء الله من الصحابة والتابعين وغيرهم في قصص كثيرة مشهورة، حفظهم الله تعالى ونصرهم وأيدهم.
قوله حسب الله.
أما الأذى فإنه لا يسهم منه أحد، على الأعداء فإنه لا يسهم، لكن الأذى ما يصيب من غم وحزن وأذى لا يصل إلى حد القضاء عليه فهذا قد ليس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المتوكلين، وهو أعظم الخلق إيمانا، ومع ذلك حصل له أذى من المشركين، فكانوا يضعون الشوك في طريقه ويضعون السلع على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام، ويصيبه الغم والحزن بسبب إيذائهم له، لكن هل استطاعوا يلحقوا الضر به؟ لا، حفظه الله تعالى حتى توفاه الله تعالى على فراشه عليه الصلاة والسلام.
قوله حسبنا الله تقدم معناه، قوله ونعم الوكيل،
حسب الله يعني كافينا الله. نعم.
أي نعم من توكل عليه المتوكلون، ومخصوص نعم محذوف تقديره نعم الوكيل الله.
ونعم الوكيل نعم الوكيل الله. نعم.
قوله قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار،
قال قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الآية.
يقول بعض أهل العلم لو في قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، قالوا لو قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا لمات إبراهيم من شدة البرد، ولكن الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فصار بردا مقبولا. نعم.
قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد من أحد فمر
الأحزاب ما جاءوا في أحزاب إنما في رقعة الأحزاب.
فمر بهم ركب من عبد القيس فقالوا له أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قالوا هل أنتم مبلغون عنا محمد الرسالة؟ قالوا نعم. قالوا فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه مسائل.
نعم, يعني فيه فوائد. نعم.
الأولى أن التوكل من الفرائض.
إيه, لقول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, لأنه فهو من الفرائض ومن الواجبات, بل هو من أعظم أنواع العبادات القلبية. نعم.
الثانية أنه من شروط الإيمان.
نعم, وعلى فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون, فدل ذلك على أنه من شرائط الإيمان وأن عدمه دليل على ضعف الإيمان أو على عدم الإيمان بالكلية والعياذ بالله. نعم.
الثالثة تفسير آية الأنفال.
يا أيها النبي حسبك الله. نعم.
الرابعة تفسير الآية.
تفسير آية الأنفال في أولها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها.
يعني في آخر الأنفال, وهي قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق.
نعم, وهي قوله سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام,
وهي قول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم, فإن من قالها خالصا من قلبه عارفا بمدلولها وبمعناها فإن الله تعالى يحفظه ويقيه مما يخاف. نعم.
وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
فهذه الكلمة هي كلمة الخليلين عليهما السلام, وهما أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه, وهما الغاية في القدوة والأسوة عليهما الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وولاه. يقول المؤلف رحمه الله وسن صلاة رجل في ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل.
لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بشروط الصلاة, ولازلنا في الكلام على شرط ستر العورة في الصلاة, لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة, وتقدم الكلام على حد العورة وبيانها, وهذا يختلف باختلاف النوع, فعورة الرجل من السرة إلى الركبة وكذا عورة الأمة, وأما المرأة فعورتها إذا كانت بالغة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, إلا وجهها على المذهب وكفيها في القول الثاني, وكذلك قدميها عند بعض أهل العلم كالحنفية ومن قال بقوله. وتقدم الكلام على حد العورة بالتفصيل فيما مضى من الدروس, ثم إن المصنف رحمه الله هنا يبين أنه يستحب للإنسان ويسن له أن يأتي بسترة زائدة على الحد الواجب، فإن ذلك أبلغ في الستر، وهو يقف بين يدي الله تعالى، فينبغي له أن يستتر بالستر التام الكامل، لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك قال بعض أهل العلم المراد بالزينة هو الستر المستحب والستر الكامل، وليس المراد به الستر الواجب، لأن الستر الواجب لا يحصل به الزينة، والزينة معنى زائد على ستر العورة الواجب، لكن الزينة قدر زائد. ولذلك يقال فلان تزين إذا لبس أحسن ثيابه وتجمل فإنه يسمى متزين. فلذلك يستحب أن يصلي بلباس ساتر كامل، فهذا هو الأولى والأفضل. وإن اقتصر على ستر العورة الواجب سترها فإن الصلاة تجزئ. ولذلك قال المصنف وسن صلاة رجل في ثوبين كقميص مع رداء. القميص هو الثوب، هذا الثوب هذا يسمى قميص، يسمى قميص، كقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أو رداء وإزار. وهذا كان غالب لبس النبي عليه السلام وأصحابه.